أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنستأنف ما قد بدأناه في التعليق على عقيدة أهل السنة والجماعة لسماحة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال: فصل. ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. خلقهم الله تعالى من نور، فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، ملائكة الله تعالى خلقوا من نور، وهذا هو الراجح لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما ذكر لكم. فدل ذلك على أن الملائكة خلقت من نور، وأن هذه الملائكة خلقت قبل آدم وقبل إيجاد آدم، هذا هو الراجح. أما متى خلقوا على سبيل التحديد فليس ثم دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. وأن الملائكة لا توصف بالأنوثة ولا بالذكورة، فالملائكة لا توصف بالأنوثة ولا بالذكورة، خلافا لقول بعض المبتدعة الذين يقولون بأن الملائكة إناث الله، تبعا لما كان يقوله مشرك العرب. فالملائكة لا توصف لا بالأنوثة ولا بالذكورة. قال المصنف: حجبهم الله عنا فلا نراهم، أي حجب الله تعالى عنا الملائكة فلا نراهم رأي العين، وربما كشفهم لبعض عباده، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته له 600 جناح قد سد الأفق. هذا ثابت في صحيحي البخاري ومسلم. ومعلوم أن جبريل عليه السلام هو من أفضل الملائكة، لقول الله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فدل هذا على أن جبريل عليه السلام من أفضل الملائكة. وإذا استدل بعض أهل العلم رحمه الله تعالى على ذلك فقالوا بأن جبريل عليه السلام هو أرفع الملائكة، فدل هذا على أن هناك تفاوتا كبيرا في المقادير بين الملائكة، فهناك تفاوت واسع بين الملائكة وبين مراتبهم. فجبريل عليه السلام تمثل لمريم بشرا سويا فخاطبته وخاطبها، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة بصورة رجل لا يعرف ولا يرى عليه أثر السفر. الحديث الشهير الذي فيه ذكر الإيمان والإسلام والإحسان، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي، ووضع كفيه على فخذيه، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأهل العلم يقولون إن الملائكة تتفاوت في الخلق وفي المقادير، واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال ذلك كما عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون من جاهد في بدر، فقالوا هم خيارنا يا رسول الله، قال كذلك الملائكة أي التي شهدت بدرا هم خيار الملائكة. فدل ذلك على أن الملائكة يتفاوت مقدارها. قال ونؤمن بأن للملائكة أعمالا كلفوا بها، فمنهم جبريل الموكل بالوحي ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله، ومنهم ميكائيل الموكل بالمطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت وليس اسمه عزرائيل كما هو مشهور، ومنهم ملك الجبال الموكل بها، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم ملائكة موكلون بالأجنة في الأرحام، وآخرون موكلون بحفظ بني آدم، وآخرون موكلون بكتابة أعمالهم. لكل شخص ملكان. قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثابت بالأدلة الصحيحة في السنة النبوية، ومن جملة ما لم يذكره حملة العرش، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من وصف أحد حملة العرش في قوله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه 700 عام. والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. الآية. ومن جملة هذا كله ملائكة سياحون يلتمسون أماكن الذكر ومواطن الخير، وملائكة تتسابق يوم الجمعة فتكتب اسم من دخل المسجد أولا، إلى غير ذلك مما صحت به الآثار النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هذا ثابت بمقتضى الأدلة. قال المصنف: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. هذا أمر من الأهمية بمكان أن يتعلمه المرء، أن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل لهداية خلقه ولإقامة الحجة عليهم. فدل ذلك على أن الكتب التي ينزلها الله تعالى إنما هي لصالح البشرية، وأن الله تعالى ينزل هذه الكتب ليصلح بها أحوال الخلق. وفي هذا رد على الذين يفصلون الدين عن الحياة، إذ يقولون إن الرسالة الإلهية إنما هي لإصلاح قلوب الخلق وإصلاح أحوالهم في أمور آخرتهم ومعادهم فحسب، أما أمور دنياهم فهي خاضعة للمصلحة والمنفعة واللذة، هكذا يقولون. هذا الكلام كلام كفري، لأن فيه تعطيلا واضحا للنصوص الشرعية، وفيه قلبا حقيقيا لمقاصد إنزال الله تعالى للكتب وإرسال الله تعالى للرسل. فالله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة للعالمين ومحجة للعاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا، لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونعلم من هذه الكتب التوراة، وهي التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم كتب بني إسرائيل، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والإنجيل، وهو الذي أنزله الله تعالى على عيسى، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها، قال تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. والزابور، وهو الذي آتاه الله تعالى داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والصحف، وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام. والقرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، قال تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فنسخ الله به أي بالقرآن العظيم جميع الكتب السابقة، وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الناس أجمعين إلى يوم القيامة. أما الكتب السابقة التي ذكرنا فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، لهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص. يبقى الإنجيل الموجود حاليا عند النصارى والتوراة الموجودة عند اليهود هي كتب سماوية أنزلها الله، أم هي كتب كتبوها بأيديهم فنسبوها إلى الله؟ كتب كتبوها بأيديهم فنسبوها إلى الله، وبالتالي زالت عنها القداسة، فهي كتب كبقية الكتب ينتابها ما ينتاب آراء البشر وأفكار البشر وأعمال البشر. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال سبحانه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال سبحانه: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال سبحانه: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعملون وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. إلى قوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فدل ذلك على أن هذه الكتب التي كتبوها بأيديهم ونسبوها إلى الله تعالى ليس لها القداسة وليست هي الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، وإنما هي بضعة كلمات كتبها هؤلاء الهراطقة فنسبوها إلى الله تبارك وتعالى، فاستحقوا النعت بالكفر. ولفظة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لم تنسخ، فكل من كان هذا معتقده فهو كافر. وهذه مسألة هامة الآن في زمان يحرصون فيه على إحياء ما يعرف بالمواطنة وإذابة الفوارق العقدية التي نص عليها كتابنا ونصت عليها سنة نبينا الصحيحة. فكل من لم يكن مسلما فسمع عن الله وسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ثم كفروا بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهم كفار، وإن ماتوا على ذلك فهم يستحقون الخلود في النار لقوله سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال فصل: ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الآية مما يعرف بأنها من آيات عقيدة ختم النبوة، فهي من جملة ما يستدل به على عقيدة ختم النبوة، فلا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يبقى أفضل أنبياء الله ورسله خمسة، وهم أولو العزم الخمسة، وأن أفضل أولي العزم النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب فلا نبي بعدي. فهو عليه الصلاة والسلام خاتم أنبياء الله ورسله وأفضل أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، جميع الأنبياء والرسل بما في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر يصيبون ويخطئون في حياتهم العادية، ولا يخطئون في أمور البلاغ، فهم معصومون عصمة الوحي. أما كبشر فينتابهم ما ينتاب البشر، إلا أنهم خير البشر جميعا، فقد تصدر منهم بعض الأشياء، بعض الصغائر، كما نص على ذلك أهل العلم. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وأن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول: إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا رد على هؤلاء الذين يرفعون أنبياء الله ورسله لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فيدعون لهم من خصائص الربوبية، كقول البصيري في هذه البردة الشهيرة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك، أي التي تعلمها، علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله إذن؟ هذا من الغلو الشركي الذي يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر عياذا بالله تعالى إذا كان معتقدا. قال: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم، فقال في أولهم نوح: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. كذلك نؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. أرجو الانتباه إلى هذا التعريف. قال الشيخ: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا فيه بيان لمعنى الشريعة، فالشريعة هي الدين، فمن يطعن في الشريعة إنما يطعن في دين الإسلام، ومن لا يقبل التحاكم إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يقبل التحاكم إلى دين الإسلام، وهذا كفر، أي كفر مخرج من ملة الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وقوله سبحانه ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وبين ربنا تبارك وتعالى أن من لم يقبل الحكم بالإسلام فعنده إشكالية في إيمانه وإسلامه، فقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. فمن لم يقل ومن لم يعتقد بأن الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، عقيدة وشريعة، وقال بأن الإسلام دين لا دولة، مصحف لا سيف، عقيدة لا شريعة، نقول له أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر، ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب أي فإن تاب عن هذا الذي فعله وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب بالقرآن، وفي هذا رد على منكري حد الردة لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإنكار حد الردة هو إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة في الإسلام. ومن أباح التنقل بين الديانات متأولا تأولا فاسدا قول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهو على خطر عظيم يصل به إلى الكفر، لأن هناك دعوات الآن إلى إباحة الكفر، فيقولون رجل دخل الإسلام عن طريق أنه ولد من أبوين مسلمين فخرج طفلا صغيرا لا يعرف شيئا، ثم لما كبر ونقب في الأديان الأخرى فوجد أن النصرانية خير له فله ذلك، وليختر من العقيدة ما يشاء طالما أن عقيدته هي حبيسة ضميره، والدولة لا تلتزم برده، هكذا يقولون. هذا كلام كفر، ثم يبرهنون على هذا الكفر ويشرعنون لهذا الكفر بآية وهي قوله سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كلام لا يقول به من درس العلم ولا من جمع بين النصوص الشرعية ليستخرج فيها أو منها حكما شرعيا، ومعلوم أنه إذا أراد طالب العلم أو أراد المسلم أن يعرف حقيقة حكم فإنه يجمع بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة ليصل إلى حكم الله تبارك وتعالى فيها، فكل من أباح حد الردة فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أباح أن يعتقد المرء ما يشاء في أي وقت وشاء بما يعرف بحرية الاعتقاد فقد أباح الكفر عياذا بالله تبارك وتعالى. قال المصنف: ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. قال: ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وبهذا حكم أهل العلم بالكفر على البهائية والقديانية ومن حذى حذوهم ممن يزعمون ولاية ونبوة ورسالة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا إجماع على التفاوت بين هؤلاء الكرام وعلى ترتيب هؤلاء الكرام، فبعد الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا إجماع أهل السنة والجماعة. وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن الصحابة قد خانوا، بل إنهم يحكمون عليهم بالردة لأنهم آثروا أبا بكر الصديق فخالفوا بذلك الوصية زعموا. وكذلك فإنهم يقولون عن جبرائيل عليه الصلاة والسلام أي أمين الوحي، يقولون: خان الأمين خان الأمين، فيقولون إن جبريل خان الأمانة حينما دلس على الصحابة كذا يزعمون، ودلس فنزل الوحي بدلا من علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء غلاتهم السبائية ومن دار في فلكهم ممن يزعمون أن عليا هو الله تماما بتمام كما تزعم النصارى. قال: وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء الصحابة قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، ولكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. فكل صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم له الفضل المطلق على سائر البشر خلى الأنبياء والمرسلين، إلا أن هناك تفاوتا في المراتب بين الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم، فأفضل الصحابة الشيخان أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحب الكرام. هؤلاء جميعا كلهم فضلاء، إلا أنهم يتفاوتون في الفضل. والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة شاهدة على ذلك. قال: ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران. وقد قال أهل السنة والجماعة بأن الفريق المصيب هو فريق علي رضي الله تعالى عنه ومن والاه، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. وليس الصراع صراعا سياسيا كما يقول هؤلاء المجرمون من الرافضة وأذنابهم، تسويئا لسمعة وتشويها لسمعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا، وإنما كان الخلاف على الأخذ بالثأر من قتلة عثمان، هل يبدأ به أم أننا ننتظر حتى يستقر الأمر في الحكم ثم بعد ذلك يستأنف الخليفة الذي سيبايع الأمر. فكان هذا هو محل النزاع، وكانوا في هذا مجتهدين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للمجتهد المصيب أجران وأن للمجتهد المخطئ أجر، شريطة أن يكون من أهل الاجتهاد. وهناك دراسات علمية أكاديمية حول هذا المعنى، فهناك مثلا تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة، وهي رسالة علمية مباركة للدكتور محمد أمحزون، طبعة دار طيبة، وطبعته أخيرا دار السلام بالقاهرة، وهو من أروع ما كتب في هذا الباب. وهناك أيضا بحث علمي يقال له مرويات أبي مخنف عند الطبري، جمعا ودراسة وتحقيقا، لأن كثير من هؤلاء يعتمدون على روايات أبي مخنف وما دار في فلكه، وهي روايات ينتابها الضعف والعور. إذا كان الأخ طالب علم مجد يمكنه أن يراجع مثل هذا، أما إذا كان عامي يريد أن يتعرف على الحق وسط ركام هذا الباطل فيمكنه أن يراجع بحث حقبة من التاريخ للشيخ عثمان الخميس، أو قضية الفتنة بين الصحابة للشيخ حسان، فهو بحث وعظي طيب يمكن للعامي أن يقرأه. قال: ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولهذا قال أهل العلم: نثبت للصحابة العدالة ولا نثبت لهم العصمة، فهم بشر إلا أنهم خير البشر. ثم قال: ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، أي التي حدثت في أثناء الفتنة، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالواجب على المسلم أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمسك عما شجر بينهم من خلاف، إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، وأن يترضى عنهم وأن يحبهم وبكل الخير يذكرهم، فما أحبهم إلا مؤمن وما أبغضهم إلا منافق، عياذا بالله تبارك وتعالى من النفاق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذا المعتقد الصافي، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.